لا لا بالياء ملبي. نعم خطأ. نعم نعم ها نعم لا لا الصابون ممنوع الصابون ما في طيب. نعم الصابون هذا يسمونه ممسك يعني لا لا ليس طيبا لكن اذا سكن باب الاحتياط طيب والا ما يعتبر طيب لكن تركه اولا باب الاحتياط. نعم 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 لا لا هذا بعيد قد يوجد غير لكن كفنه في توضيحان الذي أحرم فيهما ولهذا قال لا تخمر رأسه لأنه بات على أحرام كما أنه أحرم في توبين يكفن في توبين يبقى على حاله. نعم
باب الكفن في القميص
هذا هو الأقوى حتى ولو وجد ثوب ثالث الأفضل لا يزال على توبين يحرم. نعم
باب الكفن في القميص الذي يكف أو
يعني هذا خاص المحرم يكون في لفافتين الإزار والرداء الذي مات فيهم أما غير المحرم فالأفضل ثلاث لفائف كما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه غير المحرم يغطى رأسه ووجهه كما أن غير المحرم يطيب والمحرم لا يطيب هذه خصائص الأشياء خاصة بالميت المحرم له خصائص من أنه كفر في ثوبين قطعتين ومن أنه لا يطيب ومن أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه وغير المحرم ليس كذلك. نعم
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما
أتى النبي
أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا.
وهذه القصة فيها أن النبي صلى على عبد الله بن أبي وكان رئيس المنافقين معلوم هذا لكن لما توفي جاء ابنه عبد الله ابن لعبد الله بن أبي سمى عبد الله سماه على 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 نفسه سماه باسمه فعبد الله بن أبي رسول الله له ابن اسمه عبد الله وكان ابن عبد الله من أصلح عباد الله ومن خياره وأبوه رئيس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابن الله عبد الله وسمى آخر عبيد الله. طب العامة عندنا يقول لا يسمى الإنسان على نفسه لا 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 حق أن يسمى على نفسه إذا لم يحصل لك سمي ابنه إذا كان اسمك عبد الله تسمى ابنك عبد الله اسمك عبد الرحمن تسمى ابنك عبد الله لا حرج فيها ولا محلول. عبد الله بن أبي سمى ابنه عبد الله بن أبي ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر عبد الله بن أبي أن يغير اسمه وقال أنت على اسم أبي. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين احدهما سماه عبد الله والاخر سماه عبيد الله فلا حرج. فلما توفي عبد الله بن ابي وكان رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم فقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. عبد الله هذا طلب من ان يعطيه قميصه رجاء ان يفعه الله به ويصلي عليه رجاء ويستغفر له طلبه أن يصلي عليه وأن يستغفر له يدعو له وأن يكفره، فليصل على الله أن يرفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك ولم يأتي له الصريح في الصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لعبد الله وأعطاه قبيصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه لأمور. الأمر الأول أن مراعاة لخاطر ابنه عبد الله لأنه يصلح الناس، والأمر الثاني مراعاة لرهطه الأوس، والأمر الثالث أنه لم ينهى لعل الله أن ينفعه، رجاء أن ينفعه الله به، والنبي يحب الخير لكل الناس ولم ينهى، فرجع عليه السلام أن الله ينفعه بذلك حيث أنه لم ينهى. ولما أراد أن يصلي عليه كذبه عمر بثوبه وقال أليس الله ذا كان يصلي على المنافقين، يعني في قوله فلن يغفر الله لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يشير قوله تعالى يقول إن الله خير عليه، قال استغفر أو لا تستغفر، هذا اختار أحد الأمرين، اختار الاستغفار، استغفر لهم أو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وفي الأخذ الآخر النبي قال فلو أعلم أني زدت على السبعين أن يغفر له زدت على السبعين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة، مراعاة لابن عبد الله ومراعاة للأوس، ولعل الله أن ينفعه ولم يأمر بذلك. فالعمر قوته رضي الله عنه جذب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ندب قال يعني تعجبت من جرأتي على جذب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزلت الآية، أنزل الله بعد أن صلى على عبد الله وبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهو فاسق فلما أنزل الله هذه الآية لم يصلي على منافق ولا ذلك، يعني صريحة نهي لا تصلي، وهو بيان العلة، ما هي العلة؟ إنهم كفروا بالله ورسوله، كل كافر لا يصلي عليه، يعني أنه مشرك أو وثني أو منافق أو زديق أو مجوسي أو يهودي أو نصراني، العلة هذه إنهم كفروا بالله ورسوله، من علم كفره لا يصلي عليه، ومن لم يعلم كفره يصلي عليه، ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الإيمان. لكن بعض الفساق يعطي بعض الحديث أنه يتأخر يعني الأعياد لا يصلون عليه، كما جاء في الحديث أنه صلت على قاتل نفسه قاطع الطريق، يصلي على عامة الناس لكن الأعيان من العلماء والوجهاء لا يصلون عليه زجرا للأحياء أن لا يفعلوا متفعله. وفي الحديث الثاني في حديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه، وقوله بعدما دفن يعني بعدما دلي في فطرته كما جاء في الحديث الآخر، المراد بدخول يعني بعدما دلي في حفرته فأخرج بعد أن دلي في حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قبيصة رجاء نفعه الله بذلك. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قبيصة مكافأة له، مكافأة لعبد الله بن أبي لما أعطى قبيصه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي في بدر طلب له قميص فلم يوجد له قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن عباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، فكان ثوب عبد الله بن أبي يناسب العباس، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فلما مات أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصة مكافأة له لما أعطى قميصه عمه العباس. والمؤلف رحمه الله استل بهذا قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، يعني دل على جواز تكفيف القميص مكفوف الأطراف أو غير مكفوف الأطراف، إذا كان أطراف مكفوف تأتي بمكينة تخيطه تخيط الطرف وتكفه، أو غير مكفوف فدل على يجوز جواز التكفيف القميص مكفوف الأطراف وغير مكفوف. وفي جواز التكفين في غير القميص وهي اللفافة، وينبغي أن يعلم أنه يجوز التكفين في ثوب واحد، قميص أو لفافة تستر جسم الميت كما سبق، وسواء كان أبيض أو ملون كأزرق أو أخضر أو غيرها، لكن الأفضل الأبيض. والدليل على جواز التكفين في الثوب الواحد أو الثوبين حديث الذي وقصته راحلته كما سبق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبين، ولكن الأفضل تكفين الميت في ثلاث لفائف بيض كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله ليس ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. أما المرأة فهي تكفر في خمس لفائف والبدري لفافة واحدة تستر جميع البدن. بعض العلماء تكلم على قول المؤلف رحمه الله في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال بعضهم إن المراد بالكف هي كف العداء. قرأت كلام الشارح هنا قال والذي يظهر لي أن البخاري السطر الرابع
باب كثر في قوله أن البخاري لاحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان يكف عن سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين.
وهذا سبق أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له. قالوا أما الضبط الثالث فهو لحن إذ لا موجب لحذف الياء الثاني فيه انتهى.
نعم يعني الصواب في هذا ليس المراد يتعلق به المراد يعني ظاهر الترجمة أن المراد مكفوف الأطراف وغير مكفوف الأطراف ليس المراد ما يتعلق بالقلوب. نعم سعد. نعم
باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحور كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم وهذا باب الكفن في غير القميص حكمه الجواز يقول كفن النبي في ثلاثة أثواب سحول الثوب الأبيض بضم السين والحاء الثوب الأبيض النقي يقال له سحول وبفتح السين سحول نسبة إلى قرية في اليمن تنسج فيها الثياب يقال لها سحول فالأبيض سحول سحولية يعني نسجت في البلدة التي في اليمن يقال لها سحول. وكرسف القطن يعني النبي كف في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسجت في اليمن من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة هذا هو الأفضل ثلاث لفائف كما في الحديث الذي بعده كفن فيها ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم
باب الكفن بلا عمامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم هذا هو الأفضل في ثلاثة لفائف ليس فيها قميص أو قميص الثوب المخيط مثل الثياب التي نلبس والعمامة التي تشد بها الرأس. فالأفضل للميت ما يجعل على رأسه عمامة ولا يكفن في ثوب المخيط وإنه يكفن في ثلاثة أثواب قطع والمراد بالثوب القطعة الواحدة قطعة القماش. هذا هو الأفضل. والمؤلف رحمه الله كرر هذه التراجم استنباط الأحكام. نعم سم. نعم إذا علمه يصلي الصواب أنه ليس بمسلم الذي لا يصلي. نعم ولا ينبغي للناس أن يقدموا الذي لا يصلي يقدمه الناس يصلى عليه. نعم لكن الأصل السلام هذا الأصل إذا لم يعلم الأصل السلام. نعم أذن يعني علم إذا انتهيته يعني هذا قبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام. نعم
باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه
فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي.
نعم، هذه الترجمة فيها بيان أن الكفن من جميع المال، يعني يؤخذ من رأس المال يقدم الكفن، لأن الكفن بمثابة الثوب الذي يلبسه في حياته، والثوب الذي يلبسه في حياته مقدم على الدين وعلى كل شيء، فالكفن يكون من جميع المال قبل قصة الثالثة، يؤخذ كفن، يشترى كفن للميت، وكذلك أجرة الغاسل يؤخذ من ماله قبل أن تقسم الثالثة، وأجرة حفر القبر كل هذه مقدمة، وكذلك الطيب الذي يطيب به يؤخذ من ماله قبل قصة الثالثة. ولهذا قال باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمرو دينار وقتاده، وقال عمرو دينار الحنوط يعني هو الطيب يعني في الكفن من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن إذا كان المال قليل، مال الميت قليل يبدأ بالكفن أول، ثم بالدين ثم الدين ثم الوصية، ثم الوصية. فكر إذا كان الميت عليه دين ويحتاج إلى كفن، أيهما يبدأ؟ هل يقضى الدين قبل الكفن أو قدم الكفن؟ كفن يقدم، أول شيء يشترى الكفن، فإن بقي شيء من المال قضي دينه، فإن بقي شيء نصلة الوصية، فإن بقي شيء يقسم على التركة. ولهذا قال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني وهذا صواب، يعني يبدأ به أجر حفر القبر كذلك يقدم على الدين، يقدم على لا بد منه، يقدم على الوصية، يقدم على قصة التركة، أجرة حفر القبر وأجرة الغسل وأجرة الكفن كل هذه مقدمة. وذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة وهي مرتبة انطقت التركة ترتيب. أولا مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز كالكفن وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر كل هذه مقدمة على الدين، ولو كان عليه دين، لو كان عليه ملايين وجاء صاحب الدين قال لا تشتر الكفن ولا تحفر القبر أنا أطلبه، يقول لا ولو كنت تطلبه، هذا مقدم عليه، لأنه لو كان حي يلبس ثيابه، ولا يقول الدائن انزع ثيابك وبعها وأوفن الدين، هذا لا بد منه، هذا ثوبه، ثوبه في الحياة وثوبه بعد الممات مقدم، يشترى له كفن ولو كان عليه دين يقدم على الدين. وكذلك أيضا يغسل، إذا لم يجد غاسل متبرع يغسل بالأجرة، يعطي تستأجر من يغسله قبل الدين. وكذلك حفر القبر يعطي أجرة خاصة، أجرة شخص يحفر القبر، ثم لأن هذا في حال كسوته وطعامه مقدم على دينه، كمان في حال كسوته وطعامه مقدم على دينه، فكذلك بعد الممات تغسيله وحفر قبره وكفنه كل هذا مقدم. ثم الحق الثاني الدين الذي به رهن، الدين الذي به رهن، الدين الذي صاحبه استوثق وأخذ رهنا يقدم، يقضى الدين بعد أن يغسل، يأخذ أجرة الغسل والكفن وحفر القبر، يقضى الدين الذي به رهن لأنه دين موثق. ثم بعد ذلك الديون المطلقة مرسلة التي ليس فيها رهن، إذا قضينا الدين الذي به رهن نقضي الديون التي ليس بها رهن، سواء كانت لله أو لآدم، الديون التي لآدمين نقضيها، والديون التي لله نقضيها، إذا كان عليه مثلا نذر نقضي النذر من ماله قدم هذا، كذلك أيضا إذا كان عليه كفارة تخرج الكفارة، هذا دين لله، عليه زكاة ما أخرجها من ماله تخرج الزكاة، ديون الله ودين لآدم. الدرجة الثالثة أولا أجرة تجهيز وكفنة، ثانيا الديون التي بها رهن، وكذلك ما تعلق به الذي تعلق بعينه كما لو كان عليه جناية تقدم يؤخذ تقدم منه. ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليس فيها دين لله ولآدمي، ثم بعد ذلك نفذ الوصية، الوصية تؤخذ من الثلث، ثم بعد ذلك الإرث الورثة. خمسة ورثة الورثة: أولا أجرة مؤونة التجهيز، ثانيا الديون التي بها رهن، ثالثا الديون المطلقة لله ولأجله، رابعا الوصية، خامسا الإرث. نعم نعم لا ما تبقى ما يجب عليهم قضاؤها، إن قضاؤها فالحمد لله، لكن إذا كان لهم مال فقدر قبل إرثه، وإذا لم يكن عليهم لا إن أحبوا يقضوها فأثابهم الله وإلا فليس بواجب. من يقول هذا؟ من الذي قال هذا؟ شو الدليل بدليله؟ حقيقة اسمع فقط يرثون في أمر الله، لكن هل فيه دليل على أنهم يقضون دينه؟ ورثوه بالنص بالدليل، فكون تنتقل لا بد من دليل، هذا الدليل نقول له على أن تنتقل عليهم الديون. من قال هذا؟ ها؟ يحتاج إلى دليل، إذا وجد دليل لا بأس، قال عين الله، إذا وجد ما يدل على هذا ما. أما إذا لم يوجد دليل فلا يثبت حكم إلا بدليل، هذه القاعدة الشرعية، لابد من دليل، إن وجد دليل إذا في دليل نعم نقول به. وأنا ما أذكر دليل الآن لتنتقل الورثة الدين ينتقل الورثة، لكن نوجد دليل نقول به. وكم يثبت الإنسان في هذا الحديث؟ قال أوصي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يجد له ما يكسر به إلا بردة قطعة ما تكفي قطعة قماش، وقتل حمزة ورجل آخر خير مني فلم يجد له ما يكسر به إلا بردة. هذا في دليل على أن الصحابة صاروا شدة في أول الأمر في أول الهجرة، ثم بدأ توسع الله عليه حتى أن يموت الميت ما يجد له كفن يكفي، كما سيأتي أيضا مصعب بن عمير أنه ما وجد له إلا قطعة قصيرة، إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطي رجله ظهرت ظهر رأسه، فقال أن يغطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيء من الحشيش من الإذخ. قال عبد الرحمن لقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياة الدنيا، ثم جعل يبكي وهو من السابقين الأولين عبد الرحمن عوف رضي الله، لكن من كان بالله يعرف كان منه أخبر. وكما سيأتي في قصة خباب أنه لما قدم جعل يبكي حتى ترك الطعام تذكر حال أصحابه. وهذا عبد الرحمن بن عوف جعل يبكي رضي الله عنه تذكر حال أصحابه وقال كيف هؤلاء قتلوا وهم خير مني، هذا من باب التواضع رضي الله عنه، ومع ذلك لم يجد لهم ما يكفرون به ونحن فتحت علينا الدنيا، فنخشى أن تكون عجلنا ثوابنا في الحياة الدنيا، نخشى أن تكون عجلنا طيبتنا في الحياة الدنيا، ثم جعل يبكي. وبعض هذا ترك الطعام. نعم.
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد.
نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل.
نعم. ها؟ شهد أن الكفن أنه لم يجد له قطعة أنه يبدأ بالكفن، هذا الذي وجد يبدأ بالكفن أولا يكفن به الميت يكون من جميع المال، لكن هؤلاء ما عندهم مال ولا عندهم إلا القطعة هذا ما تكفي. نعم. ولم تورث هذه القطعة، ما قسمت على الثالثة لأن الكفن مقدم. نعم نعم. وشيه الشهيد يكفن بالثوب الذي قتل به، كفن بدمه وثوبه كما فعل الذي يصون بقتل أخوه. نعم نعم. ها ايه فيهم ايه ظاهر هنا هذا التي عليه. نعم نعم. ها يوجد ايش ايه ها ايه حاجة الحمد لله على إذا وسع الله رأيه سوف أوسعه كما قال عمر رضي الله عنه، من السعة لأن وسع الله حال الناس وصار الناس يتبرعون بالكفة ويتبرعوا في ناس يغسلون أيضا كما عندنا في المغسلة الآن، كم من الأشخاص يغسلون عدد كبير متبرعين جزاهم الله خيرا ولا يأخذون أجرا، وفي بعضهم قد يوجد قلة لهم أراث لكن الأكثر يغسلون بوجه الله ويكفنون كذلك الكفن كذلك، هناك يتبرعون بالأطياب بدون إذا وسع الله رأيه سوف أوسعه، لكن في عادته ما عندهم خيار. ولما كذلك أيضا لما في غزوة أحد أيضا شق عليهم حفر القبور، فكان النبي يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فبعيد كلهم في وقت واحد ولا يوجد ملح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ويقدم أكثرهم قرآنا، فمن أكثرهم حفظ القرآن فيقدر، ثم ثاني يكون بجواره، نعم جعل بينهم حاجز، لكن الحمد لله إذا ما أسعت وسع الله عليكم فأوسعوا. نعم نعم.
باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
نعم. وفي هذا دقة استنباط البخاري رحمه الله، فإنه حديث واحد حديث عبد الرحمن عوف ترجم له ترجمة الأولى باب الكفن من جميع الماء، وترجم ثانية باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، يعني يكفن فيه، إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يكفن فيه، وكما يقال في المثل العام الجود من الماجود، إذا لم يوجد إلا ثوب واحد يكفن، وإن وجد أكثر يكفن فيه ثلاثة، إن وجد إذا كان فيه سعة الأفضل يكفن فيه ثلاثة أثواب، وإن لم يوجد إلا كفن واحد كفن فيه على حسب الاستطاعة حسب التيسير. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن عوف أنه أتى بطعام وكان صائما، فتذكر لما أتى بطعام وقت الإفطار وكان صائما، لما أراد أن يفطر تذكر حال أصحابه وقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، لم يجد له ثوب يكفي، كفن في بردة قطعة قماش، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ماذا يعملون؟ إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجلاه ظهرت رأسه، والله قال وقتل حمزة هو خير مني، وفي اللفظ الآخر أن قال النبي أن النبي قال غطوا رأسه لأن رأسه أشرف، وجعلوا على رجليه شيء من الخل والحشائش. قال عبد الرحمن رضي الله عنه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، يعني فتحت أدرك الفتوح رضي الله عنه، وقال وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، فالدنيا التي فتحت على الناس يخشى أن تكون عجل لهم من الأجر من الثواب هذا الذي حصل لهم من الدنيا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
هذا في دقة البخاري رحمه الله، انظر اضطرب باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه غطى رأسه، يعني إذا كان الكفن قصير لا يكفي لجميع الجسد، إما أن يظهر الرأس وإما أن يظهر الرجلان فيغطى الرأس لأنه أشرف، وتترك الرجلان وإن وجد شيء من الحشائش يعين عليها. ثم ذكر حديث خباب بن عرف رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني أخلص الهجرة من أفضل القربات وأجل الطاعة، هجرة من مكة إلى المدينة، قال هاجرنا نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، قال فمنا من لما مات ولم يأكل من يده شيئا, يعني قبل أن تفتح الدنيا قبل أن تفتح الدنيا مات بعض الصحابة, قال مات ولم يأكل من يده شيئا, منهم مصعب بن عمير. ومنا من أين عسله ثمرة فهو يهدبها, يعني من مدرك الفتوح فتحت له الدنيا وصلت على الناس فهو يهدبها, يعني يتمتع بالمباحات التي حلها الله. لكن خباب عبد الرحمن خافوا أن يكون هذا فيه نقص لأجرهم وثوابهم. قتل يوم واحد يعني مصعب بن عمير فلم نجد ما يكفنه إلا بردة, يعني قطعة قماش إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه, وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه لأنه أشرس الرأس أشرس, وأن نجعل على رجليه من الإذخر, الإذخر نبت طيب الرائحة, فجعل على رجليه شيء من الإذخر الخشائش, والرأس هو الذي غطي لأنه أشرس. فدل على أنه إذا كان كفن قصير فإنه يغطى الرأس وتترك الرجلان, نعم, لأن الرأس أشرس. نعم.
باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها, أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها, فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها, فخرج إلينا وإنها إزارة, فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت, لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها, إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه.
وهذه قصة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أهدث له امرأة بردة منسوجة فيها حاشيتها نسجتها, والبردة هي فسرها وقال الشملة, قطعة قماش نسجتها. قالت المرأة نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها, يعني هذه المرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة التي نسجتها وخططها بيدها وأعطتها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أكسوكا له, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وإن فخرج إلينا وإنها إزارة, هي الإزار, وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء على عادة العرب. الإزار هو القطعة التي يشد بها النصف الأسفل, والرداء يرفع الكتفين, وربما لبس القميص عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه في صلاة الكسوف قال فخرج يجر إزارة يخشى أن تكون الساعة, يجر رداء يخشى أن تكون الساعة على عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهي إزاره ما عليه غير محتاج إليها طيبة, يعني وهالمرأة يعني اعتنت بها وخاطتها نسجتها بيدها وأهدتها النبي صلى الله عليه وسلم محبة له لحبها له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وإنها إزاره, فحسنها فلان رجل الناس, قال يا رسول الله ما أحسن هذه الشمس طيبة, اكسنيها ما أحسنها جميلة أعطنيها كسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا, ما يرد سائلا, كل ما سئل شيء أعطاه, لا يمكن أن يرد سائلا. ولهذا لما تعلقت به الأعراب مرجعه من حنين حتى اضطروه إلى شجرة حطفت ردائه يطلبوا منها يعطيهم, هو كان وزع الغنائم وأعطى بعض رؤساء القبائل على 100 من الإبل يتألفهم على الإسلام, جاء الأعراب يتعلقوا ويعطنا أعطنا حتى اضطروه إلى شجرة حطفت ردائه, فقال هاتوا ردائي, والله لو كان عند عدد هذه الشجر من النعم لأعطيتكم إياه, ثم لا تدروني بخيلا ولا ثلوبا ولا جبلا على السفر. وكان لا يرد سائلا. ومن ذلك أن هذا الرجل لما رأى هذه البردة التي عليه قال يا رسول الله ما أحسن هذه جميلة, لو أعطيت لي إياه ما أحسن أكسليها. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ثم طواها وجاء بها وأعطاه إياه, فقال الناس لهذا الرجل ما أحسن, كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة محتاج إليها وأهدت لها هذه المرأة وليس عنده شيء غيرها محتاج إليها, كيف تسأله ما أحسن, لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليه ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال الرجل إني والله ما سألته لأبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال فهم فكانت كفنة، يعني أن هذا الرجل مراده أن يتبرك بهذه البردة التي لامست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن تلامس جسده وأن تكون كفنا له بعد الموت. هذا مقصوده، محبة، محبة في التبرك بالشيء الذي لامس جسده، وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، التبرك بالشيء الذي لامس جسده. والنبي أخذ هدية من هذه المرأة، وكان يثيب على هدية، يجوز قبل هدية المرأة. وفي هذا الحديث والشهادة صدقه أنه لا بأس بشراء الكفن وإعداده قبل الموت، لا بأس بشراء الكفنة ويعد قبل الموت حتى لا يشق على الورثة، لا سيما في بعض الأزماع الذي يكون فيه التصوير على الكفن شاقا لقلة وشدة حاجة الناس، بعض الأزمة تكون شدة ويصعب على الإنسان إحضار الكفن، قد يحضر على الورثة يمكن يؤخرون الميت من أجل البحث عن الكفن، هذه يدورون البلد ولا يحصلوا كفن، فكون الإنسان يشتري كفن ويعده حتى لا يشق على الورثة لا بأس به كما فعل هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولم يقل له لا 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 تعد كفن، فدل عليه لا بأس بشراء الكفن وإعداده قبل الموت وأنه لا حرج. نعم. ها ما أعلم هذا، وهذا ما هو مشروع الإنسان يحفر قبره في بيت، القبر يكون مأثلة في المقبرة يكون مع الأموات، كونه يكون في القبر القبر ميت هذا يخشى أن يكون وسيلة من وسائل الشرك في البيت، ما هو مشروع يكون في بيته لكن يكون مع الناس. نعم. ها هذه هي الصدقة، هدية، أقول هذه هدية صدقة، الصدقة الفريضة، هذه المراد الصدقة الفريضة، لا تدخل الصدقة لمحمد ولا لمحمد، يعني الزكاة، الزكاة ما يقولها، أما النافلة لا بأس. نعم. ها كيف حمل إيش؟ ما يحمل باليد، يوضع في البيت، يوضع في البيت يعني يشتري يوضع في البيت، هو بيحمله كل ما خرج يكون معه، لا معنى يشتريه ويعده عنده في البيت والورثة يجدونه. هذا الرجل ما هو بيحمله، ما حمله، أخذها ووضعها في بيته. نعم. واللي قال ما أنا ما طلبتها لألبسها، إنما طلبتها لتكون كفن. نعم.
باب اتباع النساء.
نعم. تحصيل لا هذا نعم لا هذا أقول هذا إذا كان عنده مال يؤخذ المال يقدم المال يكون من ماله، أما يكون وعد ما أعرف لهذا، لكن لو عد لا يكون في حرج، لكن ما يدري متى. نعم نعم لا سبق هذا أقول سبق علق سبق الشيخ رحمة الله عليه بأن هذا ليس بصحيح، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة، ولأن الصحابة لم يفعله مع غيره، ولأن هذا من وسائل الشرك. نعم.
باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم. وهذا فيه النهي عن اتباع الجنائز والنهي للتحريم، الأصل النهي للتحريم، وأما قول معطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، اجتهاد منها، والحجة في روايتها لا في اجتهادها، قاعدة عندها الحجة فيما رواه، الحجة فيما رواه الراوي لا فيما رأى، الحجة فيما رواه لا فيما رأى، فهي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز تدل على التحريم، لأنه نهي التحريم، وأما قوله ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها، وإلا فالنهي كافي في المنع، النهي كافي في المنع، مرادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن النساء المتبعات للجنائز، ففهمت منها أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والصواب أن النهي للتحريم، لأن الأصل أن النهي للتحريم وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز، خلافا للتالي من عطية رضي الله عنها. نعم. وسيأتي أيضا المؤلف رحمه الله يذكر زيارة نساء القبور والخلاف فيه. الأصل فيها خلاف في الجمهور على الجواز فوق الثاني من. نعم. ومحل الخلاف ما إذا لم يحصل فتنة قاعدة. محل الخلاف بين العلماء ما إذا لم يحصل فتنة. أما إذا حصل فتنة فإنه لا يجوز لها زيارة القبور بكتي بالاتفاق. لكن إذا أمنت الفتنة فهل يجوز أو لا يجوز على قوله الجمهور على الجواز وقول السيع على المن وقول المحققين اختر الشيخ الإسلام تيمية وأئمة الدعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كلهم على هذا والفتوى على هذا. الفتوى عندنا على هذا أنه لا يسرع للنساء زيارة القبور. سيأتي زيارة القبور. نعم.
باب إحداد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان
ذكر المؤلف رحمه الله في آخر الباب قبل هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئت؟ فقالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت لا. وحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. فأنكر عليها بلغة الكدى وهو بالضرب. هذا من أدلة من؟ من أدلة الجمهور على أنه لا بأس بزيارة المرأة للقبور لأن أن فاطمة أقبلت زائرة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال علت بلغت معهم الكدى. لكن هذا ضعيف وشاذ كما سيأتي وسيشير إليه مؤلف رحمه الله في زيارة القبور. أما هذه الترجمة إحداد الميت على غير زوجها ذكر في حديث ما فعل أم عطية رضي الله عنها أنه مات ابن لها فلما كان يوم الثلاثاء جاءت بصفرة فتمسحت به صفرة نوع من الطين وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. فيه جواز إحداد المرأة على غير زوجها كأبيها أو أخيها ثلاث أيام فأقل بترك الزينة والطيب مثلا وكذا غير قريبها. لو حدث المرأة على غير قريبها لا بأس لكن الوقت لا يزاد على ثلاثة أيام تحد يوم ويومين وثلاثة إذا مات أبوها أو مات أخوها أو عمها أو خالها أو قريبها لا تحد يوم ويومين وثلاثة لأن يحصل فيها شيء من يعني من الحزن. تابح الشارع لهم للمرأة أن يعني تحد ثلاثة أيام فقط. أما الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام هذا خاص بالزوج. أما غير الزوج لا بأس تحد يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على ثلاثة. ولهذا معطية رضي الله عنها لما توفي ابن لها حدث على اليوم الثاني والأول والثاني ولما كمل الثالث دعت السفرة وتمسحت بها وليست بحاجة للسفرة لكن حتى تزيل الإحدى تبين الناس أنها غير بحاجة ليست بحاجة للطيب لكن حتى تزيل الإحداث وتبين للناس أنها تركت الإحداث وأن الإحداث معناه ترك الزينة ترك الطيب ترك الثياب الجميلة كما سيأتي. فأم عطية في اليوم الثالث تمسحت بالطيب والصفرة نوع من الطيب حتى تبين للناس أنها لا ليست بحاجة وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاثة أيام. والإحداد إنما خاص بالمرأة على زوجها أو على غيره من قريب أو غيره ويكون ثلاثة أيام فأقل. أما إحداد الدول وتنكيس الأعلام فهذا من البدع كما يفعل كل إحداد الدول وتنكيس الأعلام هذا من البدع الإحداد خاص بالمرأة على زوجها أو على قريبها. الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام والقريب غير الزوج ثلاثة أيام ما يزاد على ثلاثة أيام. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
نعم. وفي هذا الحديث قصة حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ذات أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوها أبو سفيان وجاء نعيه من الشام سكت في اليوم الأول واليوم الثاني فجنبت الطيب ثم لما كان اليوم الثاني رفعت الصفرة الطيب ومسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا الغنية يعني لست بحاجة للطيب أنا ما أريد الطيب لكن أريد أن أبين لكم أني لست محاجة أريد أن أزيل أثر الإحداث حتى تعلموا أني لست محاجة امتثالا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله هو الواحد أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة فدل هذا الحديث على أمرين الأمر الأول أن المرأة لها أن تحد ثلاث أيام على غير الزوج والأمر الثاني أنها تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ممنوع لا تزيد على الأيام في غير الزوج ولا تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام على الزوج فأم حبيبة رضي الله عنها أرادها أن تريد أن تبين أثر الإحداث تزيل أثر الإحداث وأنها ليست حاجة فمسحت بعارضيها وذراعيها لتبين للناس أنها ليست حاجة في اليوم الثالث. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قال أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
نعم. وهذا الحديث مروي عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم حبيبة كذلك روت هذا الحديث أن لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج وكذلك روت هذا زينب قالت لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام والترجمة باب إحداد الميت المرأة على غير زوجها دل على المرأة لها أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام وأما على زوجها تحد ثلاثة أيام تحد على أربعة أشهر وعشرة أيام هذا إذا كانت حائلا إن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل ولو ساعة بعد وفاته لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكان في المسألة خلاف بعض السلف أنها تعتد بأطول الأجل ما سعى عن زوجها إن كان الأطول أربعة أشهر اعتدت به وإن كان الأطول الحمل تعتد به ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الأمر أنها تعتد بوضع الحمل والإحداد معناه يسفى الأمور متعددة منها ترك الزينة من الثياب جمال الثياب التي تدعو تلفت أنظار الرجال إليها ولها أن تلبس المغسول والنظيف لكن لا تلبس الذي يلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر والأبيض والأصفر الفاقع والأبيض كذلك وما أشبه ذلك الذي يكون يلفت أنظار الرجال إليها ثانيا ترك الطيب ودواعي وأنواعه في أنواعه ثالثا ترك التحلي بالذهب في يديها وفي أذنيها وفي الأسوار وفي حلقها وفي أصابعها وفي رجليها في الخناخل كلها الذهب بأنواع تتركه. رابعا أدوات التحسين والجمال مثل الحنة في يديها الخضاب والكحل في عينيها إلا إذا كانت في أذن في عينها ألم احتاجت إلى أن تكحل عينها تكحل بالليل وتغسل بالنهار. والأمر الخامس لزوم البيت تلزم البيت. هذه خمسة أمور تراعيها بحال لزوم البيت لا تخرج إلا إذا اضطرت إلى هذا أن تخرج تأتي بحاجة من خبز فليس عندها أحد تخرج أو كذا تخرج المحكمة أو مدرسة للحاجة تخرج بالنهار دون الليل للحاجة أو للضرورة. وإذا وجد من يخفي حاجة فلا تخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي حتى الكتاب أجله. الثاني فك الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال لكن المغسول لا بأس تغسل. الثالث ترك الأطياب بجميع أنواعها. الرابع ترك الحلي بجميع أنواعها. الخامس ترك أدوات تحسين من الخضاب والكحل. وما عدا ذلك فإنها كغيرها لها أن تلبس الثياب المغسولة، لا أن تكلم بالهاتف، لا أن تخرج السطح، تخرج الحوش، حديقة. ما يقول بعض العامة من أنها لا تخرج إلى القمر ولا تخرج إلى الحوش ولا تخرج، كل هذا من خرافات العامة لا أصل له. إنما تراعى هذه الأمور الخمسة، خمسة أمور تراعيها والباقي لا حرج عليه. الساعة إذا احتاج إليها الوقت تلبس ساعة لا يكون فيها جمال، لا تكون ملمعة. نعم تلزم الإحجاب فيه. إذا أخرجت إذا كان البيت مؤجر وأخرجوهم أو كان أراد أن يسقط وخرج الضروة لا بأس. نعم لا تبقى في بيتها. نعم نعم زعفران طيب من نوع الطيب. لا لا تستعمل زعفران طيب. نعم والورد مع الورد طيب. نعم 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 قل أمكثي أمكثي حتى بالوقت هذا واجب على أمر الوجوب. نعم إلا إذا كان اضطرت تستوحش ولم يوجد أحد عندها للضرورة وما أشبه ذلك. نعم نعم ترجع لها. نعم
باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم
قف على زيارة القبور لأن فيها بحث وفق الله جل وعلا. نعم 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 لا ما في شيء مخصص لكن الأسود يعني في الغالب أنه يكون يعني ما فيه ما في تنظار الرجال وإلا تلبس غير الأسود لكن مغسول لكن ما يكون فيه جمال وفيه لماع أو فيه شيء في تنظار الرجال أو طيب. نعم يكون عادي ولو كان مغسول. نعم لها أن تتنظف تغتسل لا بأس. كانوا في الجاهلية إذا مات المرأة زوجها جعلوها في حش في مكان في غرفة ضيقة مظلمة لا تختلط بأحد ولا تمس الماء ولا تمس الطيب وتكون لها رائحة منتنة حتى يمضي عليها سنة كاملة يمضي عليها سنة كاملة ما تمس الطيب ولا تخالط الناس ولا يكون لها رائحة فتكثر الأوساخ والروائح المنتنة حتى يكون الثوب الذي عايش عليه طبقة ثم إذا تمت السنة خرجت وتفتض بحيوان إما طائر أو غيره فقل ما تفتض بشيء إلا مات كثرة نثنها. ولما قالت بعض الصحابة يا رسول الله أربعة أشهر أيام قال كان إحدى كنا في الجاهلية تعتد سنة وتسكن في حش في غرفة ضيقة مظلمة تجلس السنة ثم تتراكم عليها الأوساخ ثم تفتض بحيوان قل ما تفتض بشيء إلا مات. هذه من الآثار التي كان يفعلها الجاهلية والله تعالى كرم أو أسقط عنها الثلثي المدة سنة سقط عنها الثلثي ما بقي إلا الثلث ثم أيضا حمد التتار تنظم تغسل تراعي الأمور الخمس. نعم فقط أما كونها ما ما تختلط بالناس فلا أصل له. كونها أيضا ما تمس الماء كل هذا باطل، هذا من خرافات أهل الجاهلية، من آثار أهل الجاهلية وأغلالهم. نعم. 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 فجاءك لا 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 تخلو بهذا الرجل، لا تخلو في أحد سواء كان في حال حياة الحل أو في حال الموت، لا تخلو بالرجل الأجنبي سواء أخذ زوجها غيرها، ما تخلو به. نعم. ها؟ لا يكون معها، يكون معها معهم ثالث، يكون معهم ثالث. نعم. لا ما تكون وحدها في البيت ولا تكون عليها في البيت. نعم.
يقول أحسن الله إليك، كيف نجمع بين حديث ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، وحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا؟
لا ما لا ما وش المنافاة؟ يحشر الناس حفاة عراة غرلا، والمحرم يحشر حافيا عاريا وملبيا، ما في معنى. الناس يحشر حفاة عراة ومنهم المحرمون، والمحرمون يلبون لهم، هذا وصف بين الناس انهم يحشرون يلبون، وغيرهم يحشرون، كلهم يحشرون حفاة عراة، كل الاموات يحشرون حفاة عراة، واول من يكسر في موقف ابراهيم عليه الصلاه والسلام حفاة عراة المحرمون وغيرهم، لكن المحرمون يلبون، يبقون على تلبيتهم على احرامهم. نعم.
اشكل علي القول بعدم تغطيه راس الشهيد وتكفينه، وحديث تغطيه راس مصعب وحمزه، فهل وضحت من قول في ذلك؟
من قال لك ان الشهيد لا يغطى راسه؟ انت خطا، الذي لا يغطى راسه هو المحرم، هو الشهيد. الشهيد يغطى، يدفى بثيابهم ودمائهم. هذا الاشكال انما جاء من نفسه، انت الذي اوجدت الاشكال. والحديث ما في اشكال، ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكشفوا اكشفوا رؤوس الشهداء، الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن يدفن بثيابه ودمائه، يغطى راسه ووجهه، إنما هذا المحرم الذي لا يغطى رأسه. نعم.
هل الحقوق التي تصرف الميت من الدولة إذا كان موظفا هل تعتبر إرثا، أم أنها حق خاص بأولاده فقط، مع العلم أنها قد تصل أحيانا إلى أكثر من 100,000؟
الظاهر أنها أن هذه منحة من الدولة، ولهذا الذي يعرف أنها منحة من الدولة، ولهذا تقسم على الأولاد الذكور والإناث والزوجة، وأعطى الزوجة مقدار والذكر كذا والأنثى كذا، وإذا بلغ الذكر 18 قطعت، وإذا تزوجت الأنثى قطعت، هذا يدل على أنها منحة ميب إرث، ولهذا إذا لم تتزوج تسلم معها، وإن تزوجت قطعت، يدل على أنها منحة من الدولة. هذا اللي أعرف، إن كان هناك شيء تفاصيل أخرى ينظر إليها، ليعرف أنها منحة من الدولة، ولهذا ما يعطى بقية الورثة. لو كان هناك إخوة الميت، لو كان بنات وزوجة وأخوة الميت، الأخوة ما يعطى شيء، إنما يعطى البنات والزوجة، تدل على أنها منحة. نعم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن يكتب على القبر اسم الميت وذلك لمعرفته ليزوره أقاربه ويدعون له؟
لا لا يجوز، جاء في الحديث أنه قال لا يكتب، لا يجوز في القبر ولا يكتب عليه، الكتابة عليه لا تجوز، لا يكتب على قبر الميت، ولا يجص ولا يرفع أكثر من شبر، ولا تضع عليه الزهور والرياحين والأطياف، كل هذا لا يجوز، ولكن يضع علامة بدون كتابة، يضع علامة يضع على القبر يعرفها شيء من زجاج أو شيء أو ما أشبه ذلك، أو عظم أو ما أشبه ذلك، يعرف القبر الميت بدون كتابة. نعم.
يقول أحسن الله إليك، شخص يريد أن يشتري كفنا ويحفظه عنده في البيت من باب تذكر موت استعداد له، هل هذا العمل جائز؟
نعم جائز، كما فعل هذا الرجل الذي قره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا كان إمام المسجد عسكري فهل له أن يؤم جماعته بلباسه العسكري؟
نعم، إذا كان مستقيم وصالح الإمامة يؤم الناس، إذا كان اللباس هذا واسع فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يلبس ثياب قميص، لأن هذا أبلغ في الستر وأجمل، وينبغي أن يقبل بين يدي الله على حالة حسنة أحسن ما يكون، هذا هو الأفضل، ولأن هذا اللباس يتعب في الركوع والسجود وفي الوضوء، فكونه يتوضأ ويصلي في قميص هذا هو الأفضل. نعم.
يقول إذا اعتدت المرأة متوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وانتهت عدتها فهل يجوز لأقاربها ومحارمها احتفال معها بمناسبة انتهاء عدة حداد؟
ما لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لحكم زيارة القبور للرجال والنساء جميعا، ما حكمها؟ ولم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لقوة الخلاف، فمسألة فيها خلاف قوي للعلماء، فالجمهور على أن زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء، وأن النهي كان أولا للرجال والنساء، ثم جاءت الرخصة للرجال والنساء جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا إن هذا النهي أول كان للرجال والنساء، كنت نهيتكم، ثم جاءت الرخصة فزوروها للرجال والنساء. لهذا ذهب الجمهور واستدلوا بأدلة، واستدلوا بهذا الحديث من أدلة من هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة وتبكي على قبر لها ولم ينهى عن زيارة القبر، فدل على جوازه. وقال آخرون من أهل العلم إنها إن الزيارة إنما جاءت رخصة للرجال فقط، يقول: فزوروها. فزوروها هذا خطاب للرجال، والنساء لا تؤتي في هذا. واستدلوا بقول تعالى: الله زائرة في القبور، وفي رخ زورة في القبور، ومتخذين عليه المساجد والسرج. وكذا قول أم عطية كما سبق الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز. قالوا: هذا يدل على أن النهي النساء منهيات، وأنهن لم يدخلن في الإذن، إنما الإذن جاء للرجال خاص. ولو قدر أنهن دخلن في الإذن فإنه جاء النهي لهن خاصة. لعن الله زائرة في القبور ومتخذين عليه المسجد والسرج، وهذا يدل على أنهم من الصبائر، ولأن المرأة ضعيفة تحمل لا تصبر، وربما افتتن بصوتها. ومحل الخلاف ما إذا لم يكن هناك فتنة، أما إذا كان هناك فتنة فإنهم يتفقون على أنه لا يجوز للمرأة زيارة القبور، وفي هذا الزمن لا شك أنه فتنة، حتى على قول الجمهور لا يجوز زيارة القبور. يعني محل الخلاف إذا لم يكن هناك فتنة، إذا أمرت الفتنة هل تزور النساء أو لا تزور، أما إذا لم تؤمن الفتنة فالجمهور يتفقون مع الآخرين على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان يخشى منهن فتنة، إذا لم تؤمن فتنة. والقول بالمنع هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، واختيار سماحة الشيخ للشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه والشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه، وهو المفتابع لهذه الفتوى أن النساء منهيات عن زيارة القبور لأدلة خاصة. هذا الحديث استدل به الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور، ولا حجة فيه لأمرين. الأمر الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري نهي عن زيارتها، اتق الله واصبري نهي عن زيارتها. والثاني أنها جاءت، أنها ما جاءت سائرة بل جاءت باكية. هي أنها لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، لأنها لم تجد أحد يمشي خلفه كالعادة الكبرى، وليس عند بابه بوابين. قالت لم أعرفك. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم أنها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابها مثل الموت، يعني كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت واعتذرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر إنما يكون عند أول ما يفاجأ الخبر، هذا هو الصبر، إذا تحمل صبر هذا هو الصبر. أما بعد ذلك فإن بعد الصبر الأولى يسلو الإنسان، إذا مضت مدة يسلو الإنسان كما يسلو غيره. لكن الصبر حقيقي إنما يكون عند الصدمة الأولى، عندما يفاجأ بصبرة الحال، هذا هو محل الصبر. هذا الصبر يوجب على الإنسان أن يصبر ويتحمل ويحدث لسانه عن الجزع ونفس عن الجزع ولسانه عن الشك وجوال عما يغضب الله. هذا الصبر، الصبر أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتهي شعرا ولا يبكي بكاء الصراخ والعويل. هذا هو الصبر، والصبر واجب. وأما الجزع والتسخط يعني كان يبكي بالصراخ والعويل ويعد محاسن الميت أو يلطم خدا أو يشق ثوبا يتكلم بما لا يليق. ولما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا فإن ملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلف في عقله في الغابرين وارحمنا وإياه يا رب العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام واغفر لنا وله يا رب العالمين. فالجزع حرام، إذا تجزع الإنسان تسخط لأنه يتسخط قضاء الله وقدره، ولأن الجزع فيه معارضة للقدر وفيه اعتراض على الله. فالذي يجزع آثم ومعذور، والذي يصبر يحبس لسانه عن النفس عن الجزع عن الشك والنفس عن الجزع والجوار عما يغضب الله، له الواجب الدم عليه، ومن أدى الواجب أثابه الله. وهناك درجة أعلى من الصبر وهي درجة الرضا، وهي أن يرضى الإنسان بالمصيبة يرضى بها، يكون نفسه مطمئنة وراضية ومنشرحة، لأنه يعلم ما عند الله من الثواب، ما يعلم ما عند الله من حسن المثوبة. فالرضا مستحب، الرضا مستحب، والصبر واجب، التسخط حرام، والصبر واجب، والرضا مستحب. هذه أحوال الناس، منهم الجزع وهذا آثم، ومنهم الصابر وهذا مأجور وأدى ما عليه، ومنهم الراضي وهذا أعلى درجة. هناك درجة الرابعة وهي درجة الشاكرين، الذين يشكرون الله على المصيبة، فتكون المصائب في حقهم نعم، تكون المحن منح في حق هؤلاء الأخيار، تكون المحنة منحة والمصيبة نعمة، فيشكرون الله عليها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى يكفر بهذه المصيبة السيئة ويرفع الدرجات، وإذا رضي أثابه الله، وإذا شكر أثابه الله ثواب الشاكرين. لكن لا يقوى على هذا إلا عباد الله الخلص. نعم. والشارح رحمه الله ذكر الخلاف في هذا. شوف قال النووي في السطر الخامس والسادس تبع العبدلي والحازمي. نعم. شوف الخلاف
صفحة 400.
نعم بعض الحديث.
قال النووي تبعا للعبدري والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة قبور الرجال جائزة كذا أطلقوا، وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقة، حتى قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.
هذه زيارة القبور للرجال، زيارة القبور للرجال اتفقوا على أنها جائزة بالمستحبة، صوب أنها مستحبة لأجر وثواب أكثر من الجواز. وروي عن بعض السلف أنها لا تجوز، أنها مكروهة، لأنه لم يبلغهم النهي. وهذا أولا من سيرين والنخعي وروى وجماعة قال والشعبي رأوا الكراهة لأنه لم يبلغهم الناس. والصواب أنها مستحبة، الصواب الذي يعرفه مستحبة للرجال، هذا الرجال خاص، الصواب أنها مستحبة ليست جائزة فقط، فهي مستحبة. الجائز يعني المباح، والمستحب هو الذي يؤجر الإنسان على فعله، ولهذا مستحبة لما فيه من الأوامر. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نائسكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. الأمر الاستحباب. نعم.
ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة.
هذا قول ابن حزم، فتكون ثلاثة أقوال مثلا. قيل الجمهور على أنها جائزة ومستحبة، قول بأنها مكروهة لعل هذا ما بلغ الناس، وقول بأنها واجبة ولو في العمر مرة، وهذا ابن حزم. الصواب أنها مستحبة مطلقة على الرجال. نعم. هذا الخلاف للنساء بعده. نعم. نعم. كمل.
إن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة في العمر والورود الأمر به. واختلف في النساء فقيل دخلنا في عموم الإذن.
هذا زيارة القبور للنساء. نعم.
فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر.
وين عموم الإذن؟ في قول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقول هذا الجمهور. الجمهور يقولون إن هذا الأمر للرجال والنساء جميعا. فزوروها. نعم.
ومحله ما إذا أمنت الفتنة.
هذا محل الخلاف، هذا مهم، محل الخلاف إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا خلاف، لأنه لا يجوز. إذا لم تؤمن الفتنة لا خلاف في أن زيارة النساء لا تجوز. وهل تؤمن الفتنة في هذا الزمن؟ ما تؤمن، إذا لا تجوز، لا تجوز. لكن محل الخلاف إذا أمنت الفتنة، فالجمهور على الجواز وقول الثاني على المنع وهو الصواب. طيب كم.
ويؤيد الجواز حديث الباب،
هذا الحديث قول اتق الله واصبر. نعم.
وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة في قعودها عند القبر، وتقريره حجة.
لكن سبق أن هذا أن قوله اتق الله واصبر نهي لها، ثم إن أنها أو جاءت زائرة لا بأس، ويحتمل أن هذا قبل النهي أيضا. نعم. يحتمل قبل النهي، لأن من قال بأن النساء نهينا قال نهينا بعد الإذن. نعم. ها؟ نعم. قوله اتق الله واصبر هذا نهي الله، يؤخذ منه النهي. نعم.
وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها.
نعم. والجمهور يقول القول الثاني، يقولون إن النهي قولوا فزوروها، إما أن النساء لم تدخل في هذا لأن هذا خطاب للرجال، أو أنه جاء النهي بعد ذلك يقول لعن الله زائرة القبور، فيقول فزوروها هذا رجال خاصة بدليل اللعن عن الزيارة، لعن النساء عن الزيارة، وبدليل حديث المعطية نهينا عن اتباع الجوائز، فدل على ان فزوروها لا تدخل فيه النساء لامرين: الامر الاول حد المعطيه نهينا عن اتباع الجنائز، والثاني والامر الثاني ان الامر انما هو الامر والثاني لعن زائره القبور، ولو قدر انهن دخلن في الاذن جاء النهي بعد ذلك، فيحمل نهينا عن اتباع الجنائز على ان هذا نهي بعد الاذن، فيكون منع الرجال والنساء هذا الاول، ثم جاء الإذن للرجال والنساء، ثم جاء النهي للنساء. فإذا وهذا هو الاختيار أئمة الدعوة، هو المتابع الآن، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن النساء لم يدخلن في الإذن بقول فزوروها، هذا خطاب للرجال بدليل حديث ابن عطية وبدليل لعن زائرة القبور. ولو سلمنا أن النساء دخلنا فنقول جاء الإذن بعد النهي بعد ذلك في هذين الحديثين. واضح هذا؟ وهذا الحديث لا ليس فيه إقرار لها على النساء، ولو قدر على الزيارة، ولو قدر فيه كلام يحتمل أن يكون هذا قبل النهي هذا الحديث. نعم. كذلك حديث عائشة أنها زارت قبر أخيها هذا يحتمل أن هذا قبل النهي. نعم.
وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور.
نعم. هذا هو الصواب. هذا هو الصواب الذي عليه الفتوى الآن. نعم.
وبه جزم الشيخ أبو إسحاق المهدف.
نعم. هذا هو الصواب الذي كما سمعتم فيه الجمع بين النصوص بين الحديث ولا يكتب بها أئمة الدعوة ولا يكتب بها مشايخنا وهو الذي نعتقد أنه هو الصواب. نعم.
وبه جزم الشيخ أبو إسحاق المهذب واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز.
نعم. حديث
معطية.
حديث عبد الله إلى أبي عمرو أن فاطمة أن الذي رأى فاطمة مقبلة فقال من أين جئتي؟ قالت رحمت على أهل هذا الميت ميتهم يعني تعزيهم. فقال لعلك بلغت معهم الخدى. قالت لا. فخرجها أحمد والحاكم فأنكر عليها بلغة الكدع يعني بلغة المقابر ولم ينكر عليه التعزية. نعم.
وبحديث لعن الله زوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت. واختلف من قال بالكراهة في حقهن هل هي كراهة تحريم أم تنزيه.
والصواب أنها كراهة تحريم لأن اللعن لا يكون لعن التحريم لعن الله زوارات القبور اللعن يدل على هم الكبائر. نعم.
قال القرطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.
لا. والصواب أنه لا يخصص كثرة الزيارة لأن في اللفظ الآخر لعن الله زائرة في القبور ورواية تفسر بعضها بعض زائرة في القبور تدل على اللعن على الزيارة ولو لم يكن مكثرات للزيارة زوارات القبور ليست مغالاة لكن اللفظ الآخر لعن الله زائرة في القبور تدل على أن اللعن على الزيارة ولو لم يكن هناك كثرة زيارة. نعم. بعد الحديث بعد. نعم. إيه هو خارج ولو كان خارج يقولون هذا يدل على جواز الزيارة. نعم. بعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته بقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قال عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى. ووقع قوله وإن تدع مثقلة جنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل.
نعم. وهذه الترجمة تفقه فيها المؤلف رحمه الله وجمع بين النصوص فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه يعني يعذب ببعض البكاء وهو الذي فيه الصياح والصوت وبعض الآخر لا يعذب به هو البكاء بدمع العين. قال المؤلف إذا كان النوح من سنته إذا كان النوح الصياح من سنته ومن طريقته وعادتهم ينوحون ولم ينههن عن النياحة فهذا يعذب. التقييد من أين جاء به المصنف قل إذا كان النوح من سنته هذا اجتهاد من البخاري رحمه الله وتأويل لما وفق في الأحاديث وهذا أحد الأقوال في المسألة. فالبخاري اختار أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته يعني إذا كان من طريقته ولم ينههم. فإذا لم يكن من سنته فإنه لا يعذب لأنه ليس من عمله والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى كما قالت عائشة. فإذا كان النوح من سنته فإنه يعذب لأنه لم ينههم يقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهذا لا تدل على أنه يجب عليه أن ينهاهن عن البكاء، يقي نفسه النار ويقي له النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع مسؤول عن رعيته، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن ينهاهن عن البكاء، فإذا لم ينهى أهله عن البكاء فإنه يعذب لأنه أخل بالواجب. أخل بالواجب ما هو؟ قوله قوا أنفسكم وأهليكم نار، لم يقي أهله النار، وأخل بقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إذا لم يكن النوع من سنته فإنه لا يعذب، كما قالت عائشة يقول الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحملهم شيء، مثقلة يعني مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحملهم شيء. فهذا القول هو اختيار البخاري في المسألة. والقول الثاني أن تعذيب الميت بوكاء أهله مستثنى، استثنى من الآية، ويقول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا فالآية عامة وهذا خاص، والخاص يخصص العام، الآية عامة لا تزر وازرة وزر أخرى، وحديث الميت يعذب بوكاء أهله خاص، وربك حكيم عليم، وهو أن الميت يعذب ببكاء أهله سواء كان النقل سنته أو لم يكن. وهذا التعذيب الله أعلم بكيفيته، جاء في بعض الأحاديث أنه يوبخ ويقال له أنت كذا أنت كذا، ويلهز يقال أنت كذا وكذا، نوع من المشقة ونوع من الألم الله أعلم بكيفيته. وكما جاء في الحديث السفر قطعة من العذاب، سمى عذاب لما فيه من المشقة والألم، فهذا الميت يعذب إذا بكى أهله عليه الله أعلم بكيفيته. والقول الأول قول الجمهور، اختيار البخاري هو اختيار الجمهور، أنه يعذب إذا كان النوع من سنته أو وصى أهله ولم ينههم فإنه يعذب، أما إذا نهاهم فلا يعذب. وقال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل به لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. هذا يعذب ابن آدم وهو قابيل، كل من قتل ظلما فعليه كفل من الوزر، لأنه لا يتسبب ولا يسن القتل، فدل على أن من ناح من أمر أهله بالنوح فهو متسبب. ثم قال المؤلف وما يرخص من البكاء من غير نوح، إذا كان البكاء من غير نوح بدمع العين هذا مرخص فيه، لأن يبكى بدمع العين، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما أرضي الرب، إذا كان البكاء بغير بدمع العين من غير نوح من غير صياح ولا صراح فلا بأس به، أما إذا كان بصوت والصراح فهذا ما هي العين. نعم.
حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقي السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم، في هذا الحديث من فوائد أمر المصاب بالصبر والاحتساب، وفيه التعزية أنه يعزى المصاب يقال له يوصل إليه وقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب، هذا التعزية. وقال المصاب ويرسل إليه أو تعزي بالهاتف أو ترسل إليه أو تكتب له خطاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إليه إحدى بناته أن أبن لها في الموت، لكن أرسلت الرسول تقسم عليه تحرف أن يأتي، فبر النبي قسمها وقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله الصبي ونفسه تتقعقع وحسيته قال كان شن. الشن هو هي الجلد اليابس من حركة خروج الروح، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد الحقيقي جواز البكاء بدمع العين غير نوح، هذا بكاء فاض عينه من البكاء. فقال سعد ما هذا يا رسول؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيه أن البكاء على الميت بدون صوت هذه رحمة، وإثبات الرحمة لله عز وجل، وأن الله يرحم من عباده الرحماء، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله رحمه الله، فالجزاء من جنس العمل. وفي من الفوائد أمر مصاب بالصبر والاحتساب، وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليها لما أقسمت عليه، وفيه مشروعية إبرار المقسم وجواز الإقسام على الشخص، وفضيلة الصحابة ولا سيما سعد بن عباد، وفيه عدم اشتغال الزائرين للمريض والميت بما ينافي ما هم عليه، وفيه جواز البكاء على الميت من غير نياحة. كل هذه مأخوذة من الحديث، وفيه ما ترجم له مالك رحمه الله من جواز البكاء من غير نوح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليق بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه
عن هلال بن علي، هلال صواب هلال،
هلال
هلال بالهاء،
حدثنا فليق بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارب الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها.
نعم. والشهد قاله فرأيت عينيه تدمعان، فيه جواز البكاء على الميت من غير نوح، ولهذا دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة، وهذه البنت التي ماتت مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال النبي هل منكم رجل لم يقارف، يعني لم يجامع أهله البارحة. والحكمة والله أعلم، لأنه يكون بعيد عما يثير الشهوة، شهوة بالتذكر لما حصل منه قريبا. فقال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. وفي الرواية الأخرى أن عثمان تأخر لما قال لم يقارف، كان تأخر، فنزل أبو طلحة في قبرها. وفي جواز أن ينزل في قبر المرأة غير محاربها، لأن المقام غير مقام فتنة، المقام هو مقام فتنة. فأبو طلحة نزل وهو ليس محرما لها، فلا بأس أن ينزل المرأة غير محاربها، لأن الآن المقام هو مقام فتنة، وله سفر ولا خلوة، المقام الآن مقام تذكر الموت. فزوجها عثمان ما نزل لأنه قارف، قال لم يقارف من أيها هل منكم رجل لم يقارف، يعني المجامع البارحة، فقال أبو طلحة أنا، فنزل وأنزلها في قبرها. دل على أن المرأة يجوز أن ينزلها في قبرها غير محاربها، لأن مقامه مقام فتنة. نعم.
حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهد، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه.
والشهد ألا تنهى عن البكاء، عن البكاء بالصوت وهو النياحة. قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن البكاء بالصوت والنياحة، وهذا هو الشاهد الترجمة، إن الميت يعذب بالبكاء بالصوت والنياحة، أما إذا كان بدم العين فلا بأس به ولا محذور. نعم. فقال نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه.
نعم، هذا هو الشاهد، قال إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وهذا البعض هو النياحة، والبعض الآخر لا يعذب عليه وهو البكاء بغير النياحة. إذا كان البكاء بنياحة بالصوت هذا يعذب عليه، وإذا كان البكاء بغير النياحة فلا يعذب، ولهذا قال يعذب ببعض البكاء، ببعض البكاء لا بكله. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها حيث وهمت عمر وقالت إنه توهم أن النبي قال إن الميت يعذب ببكاء عليه، ولكن ما قال هذا رسول الله، قال والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء عليه، ولكن رسول الله قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهلي عليه، وقالت حسبكم القرآن، حسبكم يعني يكفيكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا عمر رضي الله عنه، عائشة وهمت عمر استدلت بالآية، فهمت من الآية أن تعذيب الميت ببكاء أهلي عليه وزر لم يزره الإنسان، فاستدلت بهذه الآية على أن عمر وهم، قالت وهم ما قال الرسول إن الميت عذب ببكاء عليه، ولكن قال إن الله يزيد كافر عذابا ببكاء أهلي عليه، وقالت حسبكم القرآن يكفيكم القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى. وابن عمر جالس ما قال شيئا تأدبا مع عائشة أن أم المؤمنين، والصواب مع عمر، الصواب أنها هي التي وهمت رضي الله عنها، لأن الحديث ثابتة، حديث عمر وابن عمر وجماعة